وأورد أبو داود حديث
أبي هريرة
حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنه فقال اركبها يعني بدنه يعني ناقة قال اركبها قال إنها بدنه يعني إنها هدي قال اركبها
ويلك
أو
أركبها ويلك
أي. اركبها ويلك يعني لما قال له اركبها قال إنه بدنه إنها بدنه أي هدي قال اركبها فبين له أن الحكم حتى ولو كانت هديا فإنه يجوز ركوبها لكن هذا فيما إذا كان بالمعروف ولا يصيبها ضرر ولا يلحقها ضرر بذلك وإذا كان مستغنيا عنها يعني يتركها لا يركب عليها لكن حيث يكون محتاجا فإنه يركب.
قال حدثنا القعنبي عن مالك عن أبي الزناد.
القعنبي عن مالك عن أبي الزناد هو عبد الرحمن هو عبد الله بن ذكوان أبو عبد الرحمن المدني ثقة أخرج أصحاب كتب الستة.
عن الأعرج.
عن الأعرج عبد الرحمن بن هرمز لقبه الأعرج ثقة أخرج أصحاب كتب الستة.
عن
أبي هريرة وقد مر ذكره.
قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير قال سألت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن ركوب الهدي فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول اركبها بالمعروف إذا ألجئت إليها حتى تجد ظهرا.
ثم ورد أبو داود حديث جابر رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ركوب الهدي فقال اركبها بالمعروف يعني بما هو معروف يعني بحيث يعني يكون بحاجة إليها ولا يلحقها ضررا فيعني إذا احتاج إلى ذلك حتى يجد ظهرا يعني غيرها إذا كان عنده غيرها فيركب ذلك الذي ليس بهدي لكن حيث احتاج إليه فإنه لا بأس بذلك.
قال حدثنا أحمد بن حنبل.
أحمد بن حنبل أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني الإمام المشهور أحد أصحاب المذاهب الأربعة المذاهب أهل السنة وحديثها أخرجها أصحاب كتب الستة.
عن يحيى بن سعيد عن ابن جريج.
يحيى بن سعيد مر ذكره هو القطان وابن جريج هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن أبي الزبير.
عن أبي الزبير محمد بن مسلم بن تدرس المكي صديق أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن جابر
بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنهما وهو صحابي الجليل أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. يمكن انها مقلده او غير مقلده او ليس عليها شعار لانه يمكن ان يكون الهدي بدون ان يقلد ولكن انه يعني اراد ان يعني يوضح يعني هذا الرجل يعني السبب الذي جعله ما يركب عليها وانها يعني هدي وكانه فهم ان الهدي لا ينتفع به الانسان كان النبي صلى الله عليه وسلم ارشده لانه يمكن الانتفاع به.
قال رحمه الله تعالى باب في الهدي اذا عطب قبل ان يبلغ. قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن هشام عن أبيه عن ناجي الأسلمي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعث معه بهدي فقال إن عطب منها شيء فانحره.
ناجي الأسلمي
إن عطب منها شيء فانحره ثم اصبغ نعله في دمه ثم خلي بينه وبين الناس.
ثم ورد أبو داود رحمه الله باب الهدي يعطب يعني يحصل له شيء من العطب يعني إما يحصل له عي وتعب وانقطاع في الطريق بحيث لا يستطيع المواصلة أو أنه يعني يحصل له يعني شيء قد يفضي إلى موته يعني يحصل له مرض ويحصل له يعني شيء يعني طارئ يخشى معه موته فالنبي صلى الله عليه وسلم قال نعم الحديث
بعث مع ناجي الأسلمي هدي قال إن عطب منها شيء فانحر ثم اصبغ نعله في دمه ثم خلي بينه وبين الناس
يعني إن عطب منها شيء فانحره يعني لا تتركه يموت ثم اصبغ
نعله في دمه
اصبغ نعله في دمه وخلي بينه وبين الناس يعني نعله الذي كان قلد به الذي قلد به ثم خلي بينه وبين الناس يعني حتى يستفيد منه وحتى يأكلوه. وقد جاء في بعض الروايات كما سيأتي أن الذي معه الهدي لا يستعمله له ولا أحد من أصحابه ولعل ذلك لقطع الأطماع يعني في كون الإنسان إذا حصل شيء يعني قد يعني يسارع أو قد يبادر إلى الذبح من أجل أن يأكل فلما صار ليس له نصيب منه وإنما هو لغيره ولغير رفقته الذين كانوا معه فإنه لا يقدم على نحر الشيء إلا إذا خشي فواته
قال حدثنا محمد بن كثير.
محمد بن كثير العبدي ثقة أخرج أصحاب كتب الستة.
عن سفيان.
عن سفيان الثوري مرة ذكره.
عن هشام.
عن
أبيه.
عن هشام هو بن عروة ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن أبيه عروة مرة ذكره.
عن ناجي الأسلمي.
عن ناجي الأسلمي رضي الله عنه وهو حديث أخرج أصحاب السنة.
قال حدثنا سليمان بن حرب ومسدد قال حدثنا حماد قال ها وحدثنا مسدد قال حدثنا عبد الوارث وهذا حديث مسدد عن أبي التياح عن موسى بن سلمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فلانا للأسلمي وبعث معه 18 بدنة فقال أرأيت إن أزحف علي منها شيء؟ قال تنحرها ثم تصبغ نعلها في دمها ثم ضربها على صفحتها ولا تأكل منها أنت ولا أحد من أصحابك أو قال من أهل رفقتك. قال أبو داود الذي تفرد به من هذا الحديث قوله ولا تأكل منها أنت ولا أحد من رفقتك. وقال في حديث عبد الوارث ثم اجعله على صفحتها مكان ضربها. قال أبو داود سمعت أبا سلمة يقول إذا أقمت الإسناد والمعنى كفاك.
ثم ورد أبو داود حديث الأسلمي الذي هو ناجية وهنا قال فلان
ابن عباس
حديث عباس
ابن عباس قال بعث رسول الله
نعم حديث ابن عباس قال بعث رسول الله فلان الأسلمي يعني حديث ابن عباس بعث رسول الله فلان من الأسلمي يعني أنه ما ذكر اسمه وكن عنه بفلان و
بعث معه بثماني عشرة بدنة فقال أرأيت إن أزحف علي
فقال أي ذلك الأسلمي أرأيت إن أزحف علي منها شيء يعني أنه حصل له إعياء وصار يعني أصابه ضعف وصار يعني كأنه يزحف لشدة ضعفه فيعني ماذا يصنع فيه فقال له
تنحرها ثم تصبغ نعلها في دمها
ثم قال انحرها ثم تصبغ نعلها في دمها يعني تجعل النعل الذي يعني قلدت به تصبغه بدمها وفي بعض الأحيان يضرب على صفحتها يعني يعني بالدم حتى من جاء إليها ورآها يعرف أنها هدي فيأخذ منها يعني معناها أنها مبذولة لمن يريد أن يستفيد منها لكن لا يستعملها لا هو ولا أحد من رفقته. نعم.
قال حدثنا سليمان بن حرب.
سليمان بن حرب ثقة أخرج أصحاب كتب الستة.
ومسدد قال حدثنا حماد.
حماد بن زيد ثقة أخرج أصحاب كتب الستة.
قال ها وحدثنا مسدد عن عبد الوارث.
عبد الوارث بن سعيد العنبري ثقة أخرج أصحاب كتب الستة.
وهذا حديث مسدد عن أبي التياح.
أبي التياح هو
يزيد بن حميد الضبعي.
يزيد بن حميد الضبعي وهو ثقة
أخرج
أصحاب كتب الستة.
عن موسى بن سلمة.
عن موسى بن سلمة وهو
ثقة أخرج مسلم وأبو داود النسائي.
ثقة أخرج مسلم وأبو داود النسائي.
عن ابن عباس.
عن ابن عباس وقد مر ذكره.
قال أبو داود الذي تفرد به من هذا الحديث ضمير يعود لمن؟
قال أبو داود
أي أبو الذي تفرد به من هذا الحديث ضمير يعود قوله ولا تأكل منها أنت ولا أحد من رفقتك.
قال أبو داود
الذي تفرد به من هذا الحديث قوله ولا تأكل منها أنت ولا أحد من رفقتك. وقال في حديث عبد الوارث ثم اجعله في صفحتها.
قال أبو داود الذي تفرد به
من هذا الحديث قوله ولا تأكل منها أنت ولا أحد من رفقتك
يعني أن هذا هو الذي يعني جاء
مسدد مسدد اللي تفرد به
وهو منه
أنه يقول وهذا حديث مسدد
أين
هذا تفرد به مسدد عن سليمان بن حرب
كأنه
فلعون فلعون يقول أبو التياح
أبو التياح
ويشبه أن يكون مراد تفردا لأبي التياح فإن مدار الإسناد إليه
يعني يحتمل.
وأجيب بأن أبي التياح قد توبع تبع قتادة
يعني ما حصل تفرد.
قال أبو داود سمعت أبا سلمة يقول إذا قمت الإسناد والمعنى كفاك.
هذا كلمة من أبي داود يعني يحكيها عن أبي سلمة وهو موسى بن إسماعيل التبوذكي المنقري شيخه الذي يروي عنه كثيرا ويذكره بكنيته أحيانا يقول إذا أقمت الإسناد والمعنى كفاك يعني بالنسبة للحديث إذا أقام الإسناد وأتى بالإسناد وأقامه وأتى بالحديث المعنى فإنه يكفي يعني معنى من الرواية بمعنى صائغة وجائزة. لكن الأولى أنه عند معرفة حديث الرسول صلى الله عليه وسلم وألفاظه أنه يحافظ عليها ولا يصار إلى الرواية بمعنى إلا عند الحاجة إليها عند الحاجة إلى ذلك وإلا فإن المحافظة على ألفاظ النبي صلى الله عليه وسلم هذا هو الذي ينبغي أن يصار إليه وأن يحرص عليه وأن يعني يؤتى به. وقد اشتهر الإمام مسلم رحمه الله بالمحافظة على الألفاظ، حتى أن الحافظ بن حجر رحمه الله في ترجمة الإمام مسلم في تهذيب التهذيب أثنى ثناء عظيما على الإمام مسلم، فقال لقد حصل للإمام مسلم حظ عظيم، يعني من حيث يعني محافظة على الألفاظ والإبقاء عليها وعدم الرواية بالمعنى، وأن هناك جماعة من النيسابوريين يعني أرادوا أن يحلوا حلوة وأن كذا فما فعلوا شيئا، يعني أثنى ثناء عظيما على مسلم من حيث محافظة على الألفاظ رحمة الله عليه.
قال حدثنا هارون،
ولكن حيث الإنسان يعني ما يضبط اللفظ يعني ما في إلا المعنى، اتق الله ما استطعته، لا يترك لأنه ما ضبط اللفظ، ما دام أنه ضبط المعنى يأتي بالمعنى.
قال حدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا محمد ويعلى ابن عبيد قال حدثنا محمد بن إسحاق عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي رضي الله عنه أنه قال لما نحر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بدنه فنحر 30 بيده وأمرني فنحرت سائرها.
هذا الحديث وما بعده لا علاقة له بباب الهدي إذا عطل، لأن الذي له علاقة بالهدي إذا عطل هو الحديثان المتقدمان، وأما الحديث الآتية فإنها تتعلق بنحر الهدي ولكن وليس فيها شيء يتعلق بالعطب. وقد يعني قال صاحب عون المعبود لعله هناك ترجمة باب يعني سقطت، وإلا فإن وجود الأحاديث هذه تحت ترجمة الهدي العطب هذه لا 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 دخل لها فيها.
عن علي رضي الله عنه قال لما نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم بدنه فنحر 30 بيده وأمرني فنحرت سائرها.
لما راح نحر النبي صلى الله عليه وسلم بدنه نحر 30 بيده وأمرني فنحرت سائرها، يعني أنه وكان الهدي صلى الله عليه وسلم 100 من الإبل، وكان المعروف الذي نحر أنه نحر 63 وعلي نحر الباقي، وهنا فيه أنها 30، ولهذا الألباني يعني ضعف هذا الحديث أو هذا الطريق لأنها مخالفة للطرق الأخرى التي فيها أن الذي نحره من أصل يده غير ذلك.
قال حدثنا هارون بن عبد الله،
هارون بن عبد الله الحمال البغدادي ثقة أخرجه مسلم وأصحاب السنة.
عن محمد ويعلى ابن عبيد،
عن محمد ابن عبيد الطنافسي وهو صديق
ثقة أخرجه
أصحاب الكتب، ثقة أخرجه أصحاب الكتب. ويعلى ابن عبيد الطنافسي وهو
ثقة إلا في الثوري،
ثقة إلا في حديث عن الثوري وحديثه
أصحاب الكتب
أخرجه أصحاب الكتب.
عن محمد بن إسحاق،
عن محمد بن إسحاق المدني مر ذكره،
عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى،
عن ابن أبي نجيح هو عبد الله بن أبي نجيح إيش قال
مر معنا
عبد الله بن أبي نجيح
في أول حديث عبد الله يعني ابن أبي نجيح ترجمنا ثقة أخرجه أصحاب الكتب،
ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن مجاهد،
عن مجاهد بن جابر وثقة أخرج أصحاب كتب الستة،
عن عبد الرحمن بن أبي ليلى،
عن عبد الرحمن بن أبي ليلى ثقة أخرج أصحاب كتب الستة،
عن علي،
عن علي رضي الله عنه أمير المؤمنين وثالث ورابع الخلفاء الراشدين الهادي المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة رضي الله عنه وأرضاه، وحديثه أخرج أصحاب كتب الستة. وهذا ليس فيه من حيث الإسناد إلا محمد بن إسحاق، يعني كونه يعني مدلس وقد روى بالعنعنة.
إذن يصلح أن يقال شاذ، شاذ المتن.
هو من حيث الاسناد يعني غير متصل، يعني ان فيه احتمال الانقطاع، يعني محتمل الانقطاع، يعني من ناحيه المتن ايضا هو مخالف للاحاديث الصحيحه، فالشاذ هو ما رواه الثقه مخالفا للثقات، وهذا الذي هو محمد بن اسحاق ليس بثقه ولكنه صديق، والصديق هو حديث محتج به، لكن بالاضافه الى كونه يعني فيه من هو صدوق أيضا عن قد عن
قال قال حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي قال أخبرنا عيسى قال حا وحدثنا مسدد قال أخبرنا عيسى وهذا لفظ إبراهيم عن ثور عن راشد بن سعد عن عبد الله بن عامر بن لحي عن عبد الله بن قرط رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال إن أعظم الأيام عند الله تبارك وتعالى يوم النحر ثم يوم القر. قال عيسى قال ثور وهو اليوم الثاني، وقال وقرب لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بدنات خمس أو ست، فطفقن يزدلفن إليه بأيتهن يبدأ، فلما وجبت جنوبها قال: فتكلم بكلمة خفيت لم أفهمها، فقلت: ما قال؟ قال: من شاء اقتطع.
ثم ورد أبو داود حديث
عبد الله بن قرط،
حديث عبد الله بن قرط رضي الله عنه قال:
إن قال صلى الله عليه وسلم: إن الأعظم الأيام عند الله،
إن أعظم الأيام عند الله يوم النحر، ثم
يوم القر،
يوم القر، يوم النحر ويوم العاشر، يعني من ذي الحجة الذي هو يوم الحج الأكبر، والذي فيه يعني كثير من أعمال الحج تجتمع، لأن فيه الرمي وفيه الحلق وفيه النحر وفيه الطواف والسعي لما كان عليه سعي. نكمل بعد الإعلان.
عبد الله بن قرط رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أعظم الأيام عند الله تبارك وتعالى يوم النحر، ثم يوم القر. قال عيسى: قال ثور، وهو اليوم الثاني. وقال: وقرب لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بدنات خمس أو ست، فطفقن يزدلفن إليه بأيتهن يبدأ، فلما وجبت جنوبها قال: فتكلم بكلمة خفيت لم أفهمها، فقلت: ما قال؟ فتكلم بكلمة خفية لم أفهمها، فقلت: ما قال؟ قال: من شاء اقتطع.
يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أعظم الأيام عند الله يوم النحر، ثم يوم القر، يعني يوم النحر الذي هو يوم العاشر من ذي الحجة، الذي هو يوم النحر، يوم عيد الأضحى، يوم الحج الأكبر، فيه كثير من أعمال الحج تجتمع، واليوم الذي يليه قال يوم القر، لأن الناس قد استقروا في منى بعد أن أدوا أعمالهم وفرغوا من يعني الطواف وما إلى ذلك، يعني يبقون في منى يوم القر، وكل الحجاج يبقون في منى يوم القر، وليس لأحد أن يغادر منى، لأنه يوم القرار الذي يقر الناس فيه في منى. واليوم الذي بعده قال يوم النفر الأول، والثالث عشر قال يوم النفر الثاني، يوم القر، يوم النحر، ثم يوم القر، ثم يوم النفر الأول، ثم يوم النفر الثاني، يعني الناس ينفرون في اليوم الثاني عشر بعد الزوال ورمي الجمار، من أراد أن يتعجل نفر من منى قبل غروب الشمس، ومن أراد أن يتأخر بعدما يرمي الجمار من اليوم الثالث عشر ينفر منها، وبذلك تكون انتهت أيام منى. فهذا دليل على فضل يوم النحر الذي هو يوم الحج الأكبر، وكذلك فضل اليوم الثاني الذي هو يوم القر اللي هم اليوم الثاني عشر. إيش بعده؟
ثم قرب لرسول الله،
ثم قرب النبي صلى الله عليه وسلم بدنات، يعني سبع أو ست،
خمس أو ست،
فجعلنا يزدلفن إليه بأنه أيهن يبدأ، يعني يتنافسن في القرب يعني منه، من أجل أن يبدأ بهن يعني بنحرهن صلى الله عليه وسلم. وقد كما عرفنا نحر 63 بيده صلى الله عليه وسلم.
فلما وجبت جنوبها،
يعني أنها ذبحت ويعني بردت ويعني انتهت يعني لا من الحركة، قال كلمة لم أفهمها، فسألت ماذا قال، يعني أنه تثبت فيها، فقيل له: من شاء أن يقتطع.
من شاء اقتطع،
يعني اقتطع من اللحم.
قال: حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي.
موسى ابن ابراهيم ابراهيم موسى الرازي ثقه اخرج اصحاب الكتب السته.
من عيسى،
عيسى بن يونس بن ابي اسحاق ثقه اخرج اصحاب الكتب السته.
قال: حدثنا مسدد قال: اخبرنا عيسى، وهذا لفظ ابراهيم، عن ثور.
عن ثور، هو ثور بن يزيد الحمصي، وهو ثقه اخرج اصحاب الكتب السته
الا مسلم.
نعم.
عن راشد بن سعد.
عن راشد بن سعد الحمصي، وهو
ثقة أخرجه البخاري في المفرد وكذلك تعليقا وأصحاب السنن.
ثقة أخرجه البخاري في المفرد وتعليقا.
نعم.
وأصحاب السنن.
عن عبد الله بن عامر بن لحي.
عن
عبد الله بن
عامر بن لحي، وهو
ثقة أخرجه أبو داود والنسائي بن ماجه.
وثقة أخرجه أبو داود والنسائي بن ماجه.
عن عبد الله بن قرط.
عن عبد الله بن قرط رضي الله عنه، وحديثه أخرجه
أبو داود والنسائي.
أخرج حديثه أبو داود والنسائي.
قال: حدثنا محمد بن حاتم قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال: حدثنا عبد الله بن مبارك عن حرملة بن عمران عن عبد الله بن الحارث الأزدي قال سمعت غرفة بن الحارث الكندي رضي الله عنه قال شهدت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حجة الوداع وأتي بالبدن فقال أدعو لي أبا حسن فدعي له علي رضي الله عنه فقال له خذ بأسفل الحربة وأخذ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بأعلاها ثم طعنا بها في البدن فلما فرغ ركب بغلته وأردف عليا رضي الله عنه.
ثم رجع أبو داود حديث
غرفة بن الحارث
غرفة بن العبد رضي الله عنه غرفة بن
الحارث
بن الحارث رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني دعا ببدنه
نعم أتي بالبدن فقال ادعوا لي أبا حسن
أتي بالبدن فقال ادعوا لي أبا حسن أي علي بن أبي طالب رضي الله عنه فأخذ ب يعني أسفل الحربة وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بأعلاها وطعن بها يعني نحر بها وإيش
فلما فرغ ركب بغلته
وأردف
علي
وأردف علي رضي الله عنه انتهى
نعم
نعم يعني فيه أنه يعني ساعده على النحر والمعروف أنه نحرها صلى الله عليه وسلم نحر بيده 63 ونحر علي الباقي أي 800.
قال حدثنا محمد بن حاتم
محمد بن حاتم البزيع وهو
هذا الذي وجدته محمد بن حاتم الميمون في بغداد الثمين
محمد بن حاتم الميمون
صدوق ربما وهم أخرج له مسلم أبو داود
محمد بن حاتم الميمون صدوق ربما وهم أخرج له
مسلم أبو داود
مسلم أبو داود
عبد الرحمن بن مهدي
عبد الرحمن بن مهدي ثقة فقيه ثقة أخرج أصحاب كتب الستة
عبد الله بن مبارك
عبد الله بن مبارك وهو ثقة أيضا أخرج أصحاب كتب الستة
عن حرملة بن عمران
حرملة بن عمران وهو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة
البخاري في المفرد ومسلم أبو داود ومسلم بن ماجه
البخاري في المفرد ومسلم أبو داود والنسائي بن ماجه
عبد الله بن الحارث الأزدي
عبد الله بن الحارث الأزدي وهو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة
هذا مقبول أخرج أبو داود
هو عبد الله بن
الحارث الأزدي
أبو الوليد البصري الأزدي
لا
أنا وجدت الأزدي
الأزدي هذه غير موجودة
من نصف عليه
لما رجعت ترجمته في تهذيب الكمال قال هو الكندي المصري وذكر أنه يروي عن غرفة بن الحارث ويروي عنه
هو مقبول
وهو مقبول أخرج أبو داود
وهو مقبول أخرج له أبو داود
عن غرفة بن الحارث الكندي
عن غرفة بن الحارث الكندي وهو صحابي أخرج له
أبو داود
أخرج أبو داود والحديث يعني ذكره الألباني في الضعيف من أجل هذا الذي هو
عبد الله بن الحارث الأزدي قال رحمه الله تعالى باب كيف تنحر البدن قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر وأخبرني عبد الرحمن بن سابق أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه كانوا ينحرون البدنة معقولة اليسرى قائمة على ما بقي من قوائمها
ثم أرد أبو داود كيف تنحر البدن يعني البدن تنحر وهي قائمة قد عقلت رجلها يدها اليسرى وقامت على بقية قوائمها على الرجلين واليد اليمنى وتنحر القائمة ويكون ذلك بلبتها لأن النحر يكون في اللبة التي في أسفل العنق والذبح يكون في فصل العنق من الرقبة والأصل في الإبن أنها تنحر والبقر والغنم تذبح ويجوز نحر ما يذبح ويذبح ما ينحر يعني يجوز أن البقر تذبح يعني مع لبتها ويجوز في الإبل أيضا تذبح يعني بين الرأس والرقبة ولكن الذي جاءت به السنة أنه تنحر الهدي ويذبح ما سواها يذبح البدن ويذبح ما سواها أورد أبو داود حديث
جابر
رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه كان ينحرون
البدنة معقولة اليسرى قائمة على ما بقي من قوائمها
ينحرون البدنة معقولة اليسرى اليد اليسرى قائمة على ما بقي من قوائمها
قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة
عثمان بن أبي شيبة ثقة أخرج حديثه أصحاب كتب الستة إلا الترمذي وإلا إلا النسائي فإنه في عمل يوم الليلة
عن أبي خالد الأحمر
عن أبي خالد الأحمر وسلمة بن حيان وهو
صدوق يخطئ
صدوق يخطئ أخرج له
أصحاب الكتب
أصحاب كتب الستة
عن ابن جريج
عن ابن جريج هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج ثقة أخرج أصحاب كتب الستة
عن أبي الزبير عن جابر
عن أبي الزبير عن جابر وقد مر ذكره هنا قال وأخبرني عبد الرحمن بن عابد
وأخبرني عبد الرحمن بن سابق
يعني سابق يعني ويقول ابن جريج وأخبرني عبد الرحمن بن سابق عبد الرحمن بن سابق يعني هذه طريقة أخرى ولكنها مرسلة والطريقة الأولى متصلة وعبد الرحمن بن سابق هو
ثقة كثير الإرسال أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي
ثقة كثير الإرسال أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي
والنسائي في عمل يوم الليلة وابن ماجه
والنسائي في عمل يوم الليلة وابن ماجه
قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا هشيم قال أخبرنا يونس قال أخبرني زياد بن جبير قال كنت مع ابن عمر رضي الله عنه بمنى فمر برجل وهو ينحر بدنته وهي باركة فقال ابعثها قياما مقيدة سنة محمد صلى الله عليه وسلم.
ثم ورد أبو داود حديث ابن عمر أنه رأى رجلا ينحر بدنته وهي يعني باركة فقال ابعثها قياما سنة محمد صلى الله عليه وسلم, يعني انحرها وهي قائمة يعني تكون بذلك متبعا سنة محمد صلى الله عليه وسلم, لأنه كما مر في الحديث السابق كان النبي صلى الله عليه وسلم ينحرون البدن يعني قائمة على أرجلها قد معقولة اليد اليسرى قائمة على ما بقي من قوائمها, فسنة النبي صلى الله عليه وسلم في نحر الهدي أن يكون بهذه الطريقة.
قال حدثنا أحمد بن حنبل
أحمد بن حنبل مر ذكره
عن هشيم
هشيم بن بشير الواسطي البصري ثقة أخرج الواسطي ثقة أخرج أصحاب كتب الستة
عن يونس
عن يونس بن عبيد ثقة أخرج أصحاب كتب الستة
عن زياد بن جبير
عن زياد بن جبير وهو
ثقة أخرج أصحاب كتب
وهو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة
عن ابن عمر
عن ابن عمر وقد مر ذكره. انتهى الباب
بقي حديث. قال حدثنا عمرو بن عون قال أخبرنا سفيان يا ابن عيينة عن عبد الكريم الجزري عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي رضي الله عنه أنه قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن أقوم على بدنه وأقسم جلودها وجلالها وأمرني أن لا أعطي الجزار منها شيئا وقال نحن نعطيه من عندنا.
ثم ورد أبو داود حديث علي أن علي رضي الله عنه يعني قال يعني قال وكرني
قال أمرني رسول الله صلى الله عليه
وسلم أن أقوم على بدنه فأوزع
وأقسم جلودها وجلالها
أقسم جلودها وجلالها وأن لا أعطي
الجزار
منها شيئا يعني لا يعطيه أجرة يعني منها وقال نحن نعطيه من عندنا, وأما كونه يعطيه يعني صدقة ويعطيه إحسان لا بأس لذلك.
بسم الله الرحمن الرحيم, الحمد لله رب العالمين, والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين, أما بعد, قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى في آخر حديث تحت باب كيف تنحر البدن, قال حدثنا عمرو بن عون قال أخبرنا سفيان يعني بن عيينة عن عبد الكريم الجزري عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي رضي الله عنه أنه قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن أقوم على بدنه وأقسم جلودها وجلالها وأمرني أن لا أعطي الجزار منها شيئا وقال نحن نعطيه من عندنا.
بسم الله الرحمن الرحيم, الحمد لله رب العالمين, صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين, أما بعد, فقد مر في الدرس الماضي بدء بترجمة وهي يعني نحر كيف تنحر البدن, ومر جملة من الأحاديث يعني في ذلك أو حديثان مرة في ذلك, وهذا حديث علي رضي الله عنه أنه قال أمرني
نعم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه وأقسم جلودها وجلالها
أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه وأقسم جلودها وجلالها ولا أعطي الجزار شيئا منها وقال نحن نعطيه من عندنا قال نحن نعطيه من عندنا. يعني هذا الحديث يعني ليس واضحا بطبقة الترجمة إلا يعني من جهتي أنه كان وكله النبي صلى الله عليه وسلم في نحر ما بقي, ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينحر على الطريقة التي بينها وهي كون الإبل تنحر قائمة قد عقلت بيدها اليسرى وهي قائمة على قوائمها, فعلي رضي الله عنه كونه يعني يتولى القيام بنحرها ويعني تقسيمها وتوزيعها وأنه لا يعطي الجزار أجرته لا يعطي الجزار منها شيئا يعني لا يعطيه من أجرة له يعني في مقابل أجرته يعطيه أجرته من الهدي, بل الهدي يكون كله في سبيل الله ولا يكون منه أجرة, فقوله لا يعطيه شيء منها يعني على سبيل الأجرة, وإلا أن يعطيه على سبيل يعني الصدقة والإحسان إليه لا بأس بذلك ولا مانع منه ولا مانع من ذلك, وإنما المحذور أن يكون مؤاجرة وكأن بعض الهدي ذهب أجرة, وقال نحن نعطيه من عندنا يعني خارج الهدي الذي هو الأجرة, وأما من حيث الصدقة فيمكن أن يصدق على الجزار ويعطي الجزار يعني شيء من اللحم والجلود وما إلى ذلك لا بأس به, لكن على سبيل الصدقة والأجرة خارجة عن ذلك والأجرة خارجة عن ذلك.
وأقسم جلودها وجلالها.
وأقسم جلودها وجلالها يعني جلودها يعني وجلالها يعني ما تجلل به.
تجلل به
إن كان لها جلالة أو عليها شيء يعني موضوع عليها فإنه يقسم يعني تبع الله.
جلال إيش هو؟
يعني شيء يوضع على على على, على, على البعير
مثل السرج للخيل؟
مثل السرج نعم شيء يعني يوضع عليه أجلة هذه قالها جلال.
قال حدثنا عمرو بن عون.
عمرو بن عون ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن سفيان يعني بن عيينة.
سفيان يعني بن عيينة ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن أبي الكريم الجزري.
عن أبي الكريم المالك الجزري ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن مجاهد.
عن مجاهد بن جبر ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن عبد الرحمن بن أبي ليلى.
عن عبد الرحمن بن أبي ليلى وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن علي.
عن علي رضي الله عنه أمير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين الهادين المهديين أن نقيبه جمه وفوائله كثيرة أخرج حديث أصحاب كتب الستة. وهذا الإسناد كل رجاله خرج لهم أصحاب كتب الستة. عمرو بن عون وابن عيينة والجزري يعني عبد الكريم بن مالك ومجاهد وأمير المؤمنين علي
عبد الرحمن بن أبي ليلى.
نعم وأمير من ستة.
الأكل من الهدي بالنسبة للحاج
يأكل ويهدي ويصدق كل ذلك ممكن يعني يؤتي ويأكل ويعطي رفقاءه ويصدق. والنبي صلى الله عليه وسلم أكل من هديه أمر فأخذ قطعة من كل يعني جزور وطبخت في قدر وأكل يعني من لحمها وشرب من مرقها. طبعا أكل من جملة اللحم لا أكل من جميع اللحم لأنه 63 قطعة التي ذبحها بيده يعني أكل من جملة اللحم وشرب من جملة المرق.
قال رحمه الله تعالى باب في وقت
ولا يلزم أن الإنسان يأكل من هديه لأنه ليس بلازم لو أن تصدق بها كلها لا بأس بذلك. ويعني مما يدل على أن الإنسان لا يأكل من هديه كان رسول صلى الله عليه وسلم بعث بهديه في المدينة وطبعا قسم في مكة ولم يأكل منه شيئا صلى الله عليه وسلم.
قال رحمه الله تعالى باب في وقت الإحرام. قال حدثنا محمد بن منصور قال حدثنا يعقوب يعني ابن إبراهيم قال حدثنا أبي عن محمد عن ابن إسحاق قال حدثني خصيف بن عبد الرحمن الجزري عن سعيد بن جبير أنه قال قلت لعبد الله بن عباس رضي الله عنهما يا أبا العباس عجبت لاختلاف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في إهلال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين أوجب فقال إني لأعلم الناس بذلك إنما كانت من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حجة واحدة فمن هناك اختلفوا. خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حاجا فلما صلى في مسجده بذي الحليفة ركعتيه أوجب في مجلسه فأهل بالحج حين فرغ من ركعتيه فسمع ذلك منه أقوام فحجرته عنه ثم ركب فلما استقلت به ناقته أهل وأدرك ذلك منه أقوام وذلك أن الناس إنما كانوا يأتون أرسالا فسمعوه حين استقلت به ناقته يهل فقالوا إنما أهل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين استقلت به ناقته. ثم مضى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فلما علا على شرة البيداء أهل وأدرك ذلك منه أقوام فقالوا إنما أهل حين علا على شرة البيداء وإن الله لقد أوجب في مصلاه وأهل حين استقلت به ناقته وأهل حين علا على شرة البيداء. قال سعيد فمن أخذ بقول عبد الله بن عباس أهل في مصلاه إذا فرغ من ركعتين.
ثم ورد أبو داود رحمه الله باب وقت الإحرام يعني الوقت الذي يكون فيه الإحرام يعني هل يكون من مكان من المسجد أو المكان الذي يعني في ذي الحليفة هو الذي يصلي فيه وهو المسجد فيحرم بعده أو أنه يحرم يهل إذا اندعثت به راحلته ومعلوم أنها خارج المسجد أو أنه يهل إذا يعني على البيداء. جاءت الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مختلفة ولكن حديث ابن عباس رضي الله عنه وأثر ابن عباس هذا يبين يعني وجه اختلافها وأن كل حكى ما بلغه وأنه لا تنافي بينها يعني كون الرسول صلى الله عليه وسلم أحرم من ما صلاه بعد الصلاة هذا الحديث يدل عليه وأنه يعني حصل منه الإحرام ودخل في الإحرام وأهل يعني بالحج والعمرة يعني هو في مصلاه يعني بعد أن صلى. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي ركعتين خاصتين بالإحرام، ولكنه صلى الظهر وأحرم بعد صلاة الظهر، يعني وانطلق بعد صلاة الظهر وأحرم في ذلك الوقت، لكن ما عرف أنه صلى يعني ركعتين خاصتين بالإحرام. وقد جاء في حديث صحيح أنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم هو في حليفة قال أتاني الليلة آتي من ربي، وقال صلي في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في الحجة، صلي في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في الحجة. فيعني هذا الذي جاء عن ابن عباس في هذا الأثر من أنه أوجب أي دخل في الإحرام بعد صلاته أي صلاته الظهر يعني ركعتيه التي صلىها صلاة الظهر، لأنه ما حفظ عنه أنه صلى ركعتين يعني خاصتين بالإحرام غير الصلاة التي صلىها رسول الله صلى الله عليه وسلم هي الظهر، لأنه صلى ركعتين يعني قاصرا صلى الظهر قصرا. فمقتضى هذا الأثر الذي عن ابن عباس أنه أحرم بعد أن صلى، وكان ذلك في مصلاه. والحديث يعني في إسناده شيء من الكلام الألباني ضعفه ولا أدري يعني وش وجه تضعيفه، ولكن يشهد له صلي في هذا الوادي المبارك وقل عمركم في حجة. وهذا الشاهد هذا محتمل، لأنه محتمل أن يكون القول بعد الصلاة، ويحتمل أن يكون بينهما فترة والحديث يعني فيه يعني شخص متكلم فيه يعني صدوق سيء الحفظ وقصي بن عبد الرحمن الجزري، لكن يمكن أن يكون هذا الحديث يعني شاهد له. وأيضا يدخل تحت قوله عموم قوله يهل أهل المدينة من الحليفة، يهل أهل المدينة من الحليفة يعني يعني هذا مطلق، لكن الذي جاء وتعددت فيه الرواية عنه صلى الله عليه وسلم أنه عندما انبعثت به راحلته صلى الله عليه وسلم، يعني عندما انبعثت به راحلته. ويمكن أن يقال أن يعني كونه عندما انبعثت به راحلته ومثل ما قال ابن عباس يعني أهل بعدما صلى وأهل يعني بعدما انبعثت الراحلة وأهل عندما على البيداء، وكل حكم شاهده وعاينه، والناس لم يكونوا عنده دفعة واحدة في مكان، وإنما يأتونه أرسالا، فأحد يعني أدركه وهو في المسجد، وأحد أدركه وهو ينبعث من راحلته، وأحد أدركه وهو يعلو البيداء صلى الله عليه وسلم. وفي كلها يحصل منه الإهلال والتلبية يعني بالحج والعمرة أي بالنسك الذي يعني أتى به صلى الله عليه وسلم. فكل حكى يعني ما ظهر له، والأصل أن الناس يحرمون من ذي الحليفة، وهو الذي قال في يعني جاء من وقت لأهل المدينة ذي الحليفة، فإذا أحرم من أي مكان من ذي الحليفة يعني فإن ذلك سائغ. والذي جاء عن ابن عباس يعني هذا الأثر الذي جاء عن ابن عباس يعني يشهد له الحديث الذي قال فيه أتاني ليلة آتي من ربي، وإن كان هو ليس نصا صريحا إلا أنه محتمل لأن يكون أنه يصلي ويقول يعني هذا الذي أمر به، وهو أنه يحرم بالحج والعمرة صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، وقد حج قارنا، صحيح أنه حج قارنا، وجاء في ذلك أدلة كثيرة جمع ذكرها العلم، ومنه ابن القيم في كتابه زاد المعاد فإنه ذكر يعني أدلة كثيرة تدل على أنه حج قارنا صلى الله عليه وسلم. ومن هذا الحديث الذي أنه قال آتي من ربي وقال عمرة في الحجة، يعني جمع في الأمر بين العمرة والحج مع بعض صلى الله عليه وسلم.
تقرأ عن سعيد بن جبير قال قلت لعبد الله بن عباس يا أبا العباس عجبت لاختلاف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في إهلال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أوجب، فقال إني لأعلم الناس بذلك، إنها إنما كانت من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حجة واحدة، فمن هناك اختلفوا، خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حاجا. فلما
قوله من هناك اختلفوا لكونه حجة واحدة وحصل الخلاف، لأنه لو كانت حجات متعددة يمكن يحمل بعضها على حجة وهذا على حجة وهذا على حجة، لكن هي حجة واحدة ما هي متكررة حتى يحمل هذا على حجة وهذا على حجة وهذا يعني على التعدد، ما هي تعدد، هي حجة واحدة. ولكن الجمع بينها هو ما قاله ابن عباس رضي الله عنه، الناس يعني ليسوا كلهم يعني يلقونه في مكان واحد، أحد أدركه في المسجد، وأحد أدركه يركب الناقة وتأمل الناقة بعيده، وأحد أدركه ينطلق من البيداء، وفي كل منها يحصل من التلبية، وكل منهم يحصل من التلبية والإهلال بالحج والعمرة. ف فمن سمع يعني في المسجد قال في المسجد، ومن سمع في الـ في الانبعاث من الناقة قال عند انبعاث الناقة، ومن سمع عند يعني الصعود على البيدة والظهور على البيدة يعني قال ذلك. وعلى هذا لا تنافي بينه، يعني معناه أن الإحرام ما حصل في الأول يعني على قول ابن عباس ما حصل في المسجد، وعلى أن الحديث يعني لا يصح، فحصوله في البيدة وحصوله في انبعاث الناقة هذا ثبت جاء في حديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويحمل على أن أحد سمع هنا وأحد سمع هنا وسمع هنا. كلام ابن عباس هذا كلام يعني في غاية الوضوح من ناحية التوفيق بين تلك النصوص.
خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حاجا، فلما صلى في مسجده بذي الحليفة ركعتيه أوجب في مجلسه، فأهل بالحج حين فرغ من ركعتيه، فسمع ذلك منه أقوام فحفظته عنه، ثم ركب فلما استقلت به ناقته أهل، وأدرك ذلك منه أقوام، وذلك أن الناس إنما كانوا يأتون أرسالا فسمعوه حين استقلت به ناقته يهل، فقالوا إنما أهل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين استقلت به ناقته، ثم مضى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فلما علا على شرف البيداء أهل، وأدرك ذلك منه أقوام فقالوا إنما أهل حين علا على شرف البيداء، وإن الله لقد أوجب في مصلاه، وأهل حين استقلت به ناقته، وأهل حين علا على شرف البيداء. قال سعيد فمن أخذ بقول عبد الله بن عباس أهل في مصلاه إذا فرغ من ركعتين.
نعم هذا الـ 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 يعني الأثر كما هو معلوم يعني يوفق بين تلك النصوص يعني كما عرفنا.
قال حدثنا محمد بن منصور.
محمد بن منصور هو الطوسي وثقة أخرجه أبو داود
والنسائي. عن يعقوب يعني ابن إبراهيم.
عن يعقوب بن إبراهيم ابن سعد بن إبراهيم هو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن أبيه.
عن أبيه وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن ابن إسحاق.
عن ابن إسحاق محمد بن إسحاق وهو صدوق أخرجه البخاري تعليقا ومسلم أصحاب السنة، وهنا صرح بالتحديد.
عن خصيف بن عبد
الرحمن. خصيف بن عبد الرحمن صدوق سيء الحفظ أخرج له
أصحاب السنة.
أخرجه أصحاب السنة.
عن سعيد بن جبير
هو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما وهو أحد العبادلة الأربعة من الصحابة وأحد السبع المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم يعني كون الإنسان يعني يكرر يقول لبيك عمرة وحجة أو لبيك حجة لبيك حجة لا بأس بذلك.
يكرر كيف؟ ما كان يكرر؟
إيه يعني كونه يعني سمعوه يهل يعني يهل بالحج أو يهل بكذا يعني معناه أنه وجد منه تكرر ذلك.
يعني اللي قال
نعم.
هي معناته التلبية.
إيه معناته التلبية لبيك عمرة وحجة وأصلا ما يكون هو من كل ما تلبية.
اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك.
لا هذا كان يعني حتى يعني حتى رمى جمره في عقبه وهو يلبي.
لكن بدء السلبي يعني ما كان
إلا يعني بدء السلبي من الإحرام لأنه من الإحرام يعني لبيك عمرة وحجة لأنه يعني عندما يحرم يأتي بالتلبية لبيك عمرة وحجة، وعندما ينوي يعني يتلفظ بما نوى يتلفظ بالتلبية ما يقول نويت العمرة بس ويسكت، وإنما يقول لبيك عمرة وحجة ينوي بقلبه ويتلفظ بلسانه، لازم التلفظ مقرون بالتلبية، التلفظ مقرون بالتلبية ما يتلفظ بدون تلبية.
إذا يعني بس هاي ثلاث مواضع ولا حتى في الطريق يجوز يعني يعيد النية لبيك عمرة؟
لا هو لا هو تكررها ما 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 ذكر إنه يعني أهل عند مكة وأهل عند كذا وأهل عند كذا يعني التلبية مستمرة، ولكن يبدو أن هذا هو يتعلق بذكر النسك الذي أهل به وليس المقصود مجرد التلبية، لأن التلبية حتى رمى جمرة في العقبة وهو يلبي القارن لكن في النقاط وحتى عند يعني حتى عند كونه يعني يصعد يعني من الوادي على البيدة إذا كان بعد ذلك لأنها تكرار ما هو بالاجتياع لأنه بدأ من النقاط، لكن يعني هذا فائدته أن الناس يعني في نفس النقاط وقريب من النقاط عرفوا نفسك ويشهد البيتة يعني هي طبعا مكان مرتفع يعني وراء ذو الحليفة ايه ماذا ذو الحليفة ماذا الوادي
قال حدثنا القعنبي عن مالك عن موسى بن عقبة عن سالم بن عبد الله عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: بيداؤكم هذه التي تكذبون على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيها ما أهل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلا من عند المسجد، يعني مسجد ذي الحليفة.
حديث من
هو
صحيح؟
عبد الله بن عمر.
ثم أورد أبو داود رحمه الله حديث من عمر أنه قال: بيداؤكم هذه التي تكذبون على رسول الله فيها،
نعم،
على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها، إنما أهل من عند المسجد، يعني معناه تكذبون، يعني معناه تفتئون، لأن عرفنا أن الكذب هو بمعنى الخطأ عندهم، وأنه إخبار الشيء على غير حقيقته، ويكون كذبا ويكون خطأ بدون كذب، ويكون خطأ بدون كذب. وكثيرا ما يأتي يعني ذكر الكذب يعني بمعنى الخطأ، وقد مر بنا حديث في هذا يعني فيه ذكر الكذب بمعنى الخطأ، الكذب بمعنى الخطأ، فهذا من هذا القبيل. والمقصود انهم قالوا انه اهل من البيداء، اهل من البيداء، يعني معناه من قال انه اهل من البيداء يعني معناه انها يعني المقصود انه بدء او يعني هذا هو الذي يصير خطأ. واما كونه يكرر ويوجد منه في عند المسجد ثم يتكرر يعني فوق البيداء، هذا لا ليس بشيء، لا بأس به، وانما المحذور ان يكون يبدأ من البيداء، ما بدأ من العليفة، ما بدأ من الوادي من الحليفة الذي في المسجد او عند المسجد، هذا هو المحذور. والا كونه يعني يفعل ذلك ثم يتكرر منه ذلك، هذا ليس ابتداء، هذا استدامة وتأكيد واظهار للشيء الذي قد احرم به وسبق ان احرم به من نفس الوادي. فاذا الذين قالوا انه اهل من البيداء هو نفس ما عباس قال انه صحيح، ولكن ليس هو الابتداء، الابتداء من قبل، والمحذور هو ان يبتدا يعني من فوق الوادي، من البيداء من فوق الوادي، وانما يعني اللي هم البيداء. ثم ايضا القضية الوادي مو بلازم، المهم ان يكون الانسان ما يتجاوز الميقات الا وقد احرم. حتى الان لو كان الناس ينسون في السكة ولا ينزلون في الوادي، وانما يحرمون اذا حلوا المسجد، يحرمون اذا حلوا المسجد، لا بس بذلك. وكذلك لو جاءوا من جهة الغرب، من جهة يعني الغرب يعني اذا حلوا المسجد ينوون، ليس بلازم الناس ينزلوا الوادي، لكن لو نزلوا وصلوا في المسجد يعني لهذا الحديث الذي ورد وقال له قال صلي في هذا الوادي المبارك، يعني لا بأس بذلك.
قال حدثنا القعنبي،
القعنبي عبد الله بن مسلم القعنبي، القعنبي ثقة خير أصحابك في الستة إلا ابن ماجه.
عن مالك،
عن مالك بن أنس إمام دار الهجرة، الإمام مشهور أحد أصحاب المذاهب الأربعة من مذاهب أهل السنة، وحديث أخرجه أصحابك في الستة.
عن موسى بن عقبة،
عن موسى بن عقبة ثقة أخرجه أصحابك في الستة.
عن سالم بن عبد الله،
عن سالم بن عبد الله بن عمر وهو ثقة فقيه أخرجه أصحابك في الستة. عن أبيه عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما وهو صحابي الجليل أحد العبادلة الأربعة من الصحابة، واحد السبع المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
الأخ يقول: من نسي التلفظ بالنسك عند الميقات ولم يتذكره إلا عندما شاهد الكعبة.
عندما شاهد الكعبة؟
أي.
خلاص، لأنه إذا أحرم من ذلك المكان فإنه يكون تجاوز الميقات غير محرم، وإن رجع إلى الميقات وأحرم منه ليس عليه شيء.
لا، هو يقول بس نسي التلفظ.
لا، التلفظ مو لازم، إذا كان مقصود التلفظ، التلفظ المهم أن ينوي، فإذا نوى في الميقات بقلبه هذا هو الإحرام، والتلفظ ليس بلازم وليس بواجب، فترك التلفظ لا يؤثر، وإنما الذي يؤثر نسيان النية ونسيان الدخول في النسك، كونه يبي يحرم من الميقات ولكن ما درى إلا وقد ذهب بعيدا عن الميقات، إن رجع إلى الميقات ليس عليه شيء، أحرم من الميقات خلاص، وإن أحرم ودخل في النسك من المكان الذي تذكر فيه أو بعد ذلك فإن عليه فدية، لأنه أحرم بعد الميقات. لا بس لديك عمر، الذين حكوا إحرام النبي صلى الله عليه وسلم إنما عرفوه من نطقه صلى الله عليه وسلم ومن سماع هلاله بالحج أو العمرة.
الشيخ حسات النية هذه فيها حرج بهذه الطريقة، يعني الناس الآن هم في بيوتهم ما ركبوا السيارة لهم، يعني ناويين أنهم
ناويين يحرمون،
إيه؟
لكن نية يعني يكون ينوي أن يحرم غير نية أنها أحرم، يعني الإنسان هو جانب يصلي يجب أن يصلي ولو أنه يصلي، لكن النية المعتبرة متى تكون؟ عندما يرفع يديه إلى الله أكبر، هذه
يعني هذا لو أنه ركب السيارة ونام
خلاص، لو ركب
السيارة
خلاص، هذا نفسه من جنس الناس، هذا من جنس الناس،
هذا وش يعني
الرجعة إن رجع للميقات وأحرم منه ليس عليه شيء، وإن أحرم من مكانه عليه فدية لأنه تجاوز الميقات غير محرم.
قال حدثنا القانبي عن مالك عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن عبيد بن جريج أنه قال لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما: يا أبا عبد الرحمن، رأيتك تصنع أربعا لم أرى أحدا من أصحابك يصنعها. قال: ما هن يا ابن جريج؟ قال: رأيتك لا تمس من الأركان إلا اليمانيين، ورأيتك تلبس النعال السبكية، ورأيتك تصبغ بالصفرة، ورأيتك إذا كنت بمكة أهل الناس إذا رأوا الهلال، ولم تهل أنت حتى كان يوم التروية. فقال عبد الله بن عمر: أما الأركان فإني لم أرى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يمس إلا اليمانيين، وأما النعال السبتية فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يلبس النعال التي ليس فيها شعر ويتوضأ فيها، فأنا أحب أن ألبسها. وأما الصفرة فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصبغ بها، فأنا أحب أن أصبغ بها. وأما الإهلال فإني لم أرى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يهل حتى تنبعث به راحلته.
ثم ورد أبو داود رحمه الله حديث ابن عباس
بن عمر،
حديث ابن عمر رضي الله عنه أنه قيل له، قال له سعيد بن
عبيد بن جريج،
عبيد بن جريج: إني رأيت تفعل أمورا لم أرى أحد من أصحابك يفعلها. رأيتك في الأول
لا تمس من
الأركان إلا الركنين، أو الركنين اليمانيين اللذين من جهة اليمن، ويقابلهما الركنين الشاميان اللذان من جهة الحجر، اللذان من جهة الحجر يقال لهما الركنين الشاميان لأنهما من جهة الشام، والركنين اليمانيين لأنهما من جهة اليمن. فقال: رأيتك لا تمس إلا الركنين. وذكر أنك تلبس النعال السبتية، وأنك تصبغ بالصفرة، وأن الناس يهلون من أول الحجة، وأنت تهل يعني يوم التروية، وأنت تهل يوم التروية. فقال، بين أن قدوته في ذلك هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: أما الأركان فمن ما كان يستلم إلا الركنين، فأنا لا أستلم إلا ما كان يستلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم، والرسول ما استلم الركنين اليمانيين فقط، والركنين الشاميين ما كان يستلمهما. ولهذا جاء عن يعني عن عن عن, عن, عن معاوية وعن ابن عباس وابن عمر، لا أدري أيهما، أن معاوية يعني كان يستلم الأركان كلها، فقال له: لماذا؟ قال: لأنه ليس شيء من البيت مهجور. فقال له: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فقال له: صدقت. يعني ذكره يعني الدليل والحجة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم ما استلم الرأي إلا ركنين اليمانيين. وقيل في استلام الركنين اليمانيين لأنهما على قواعد إبراهيم، وأما الركنين الشاميان فليس على قواعد إبراهيم، لأن جزء من الكعبة هو في الحجر، أكثر الحجر من الكعبة. وقد جاء في الحديث أن قريش لما قصرت منهم النفقة اختصروها، فجعلوها هذا البنيان اللي موجود الآن، وجعلوا يعني هذه القطعة التي أخرجوها جعلوا لها حجر يعني حاجز، يعني بحيث يعرف أن هذه من الكعبة، وأن الناس ما يطوفون يعني في هذا المكان الذي غير مبني، لا يطوفون فيه، لأن الطواف لازم يكون بالكعبة كلها، المبني وغير المبني. فلو طاف إنسان من داخل الحجر ما صح طوافه، لأنه ما طاف بالكعبة كلها، ما طاف بالكعبة كلها. ثم أيضا عند الناس يعني كلام من حول الحجر من حجر إسماعيل، ما هو حجر إسماعيل، إسماعيل وأبوه بنى الكعبة على التمام، وليس هناك حجر لإسماعيل، ولكن هذا الحجر الذي عملته قريش لما اختصرت الكعبة وتركت جزءا ما بنته لأن النفقة قصرت، فعملوا حاجز حجر حتى يحجر يعني ويمنع الناس من أن يعني يصلوا فيه أي الفرض، وكذلك أيضا كونهم يطوفون منه حتى يطوفوا من ورائه، هذا هو أصل الحجر، وليس كما هو مشهور عند الناس حجر إسماعيل. إسماعيل ما له حجر عليه الصلاة والسلام، يعني ليس له حجر، وإنما هذا جزء من الكعبة، أكثر الحجر من الكعبة، أكثر الحجر هو من جملة الكعبة. فإذا الرسول صلى الله عليه وسلم استلم الركنين اليمانيين، ثم لو بنيت الكعبة على قواعد إبراهيم وأعيد بناؤها كما أخبر بذلك الرسول صلى الله عليه وسلم، لولا أن قومة حديث عهد بالإسلام بكفر لا بنيت هدمت الكعبة ولا بنيتها على قواعد إبراهيم، وجعلت لها بابا كذا وبابا كذا، ويعني جعلتها متصلة بالأرض وبابها يعني متصل بالأرض. لو حصل ذلك ليس لأحد أن يمسح الركنين الشاميين أيضا، لأن الذي ثبت عنه السلام هو ركن، وما قال أنني مسحتها لأنها على قواعد إبراهيم، لأنها وهذه ليست على قواعد إبراهيم. لو جاء شيء نص عن ذلك لأمكن أن يقال أنها لو بنيت لكانت الأركان كلها تمسح، لكن الذي ثبت هو مسح الركنين اليمانيين فقط. وهذا يدلنا على أن المسلم عليه أن يتقيد بالسنة، فالذي جاء مسحه وتقبيله، الذي جاء تقبيله ومسحه يقبل ويمسح، والذي جاء مسحه فقط يمسح ولا يقبل. والذي جاء مسحه الذي في الركن اليماني الحجر الأسود يمسح ويقبل، يقبل أولا، وإلى مسحه بيده وقبلها، أو مسحه بشيء يمكنه أن يمسح به ويقبل ذلك الذي مسحه به. وأما الركن اليماني فإنه يمسح فقط ولا يقبل. هذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما الأركان الأخرى وكذلك الجدران التي بين الأركان فهذه أيضا ليست لا تمسح ولا تقبل، لأن الذي يقبل هو الحجر الأسود فقط، والركن أيضا يمسح، والركن اليماني يمسح ولا يقبل، وأما ما سوى ذلك لا يمسح ولا يقبل. وقول معاوية رضي الله عنه ليس من البيت شيء مهجور، أيضا الذي بين الركنين هو من البيت، الذي أيضا من البيت ما بين الركنين هو من البيت، فلو كان انه ليس شيء مكروه معناه الكعبة كلها تمسح، لكن الذي جاء هو الركنان اليمانية فيقتصر عليهما. واما النعال فقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس النعال السبتية، وهي التي ليس فيها شعر، التي دبغت وذهب شعرها وليس فيها شعر، فانا احب ان البسها. واما الصفرة فاني رأيت النبي يصبغ بالصفرة، والمقصود بالصفرة يعني صبغ لحيته أو شعره، وشعره كما هو معلوم قليل، شعراته التي كانت بيضاء قليلة جدا، ولم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صبغ يعني بحنة أو كتم أو ما إلى ذلك من الأشياء التي يصبغ بها. ولكن يعني قيل إن هذا الذي حصل الصفرة بسبب ما كان يتطيب به، والطيب الذي يحصل وتكراره كان أثر في تلك الشعرات القليلة البيض التي في لحيته وفي شعره صلى الله عليه وسلم.
أما الإهلال،
وأما الإهلال فإن النبي صلى الله عليه
وسلم إني لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل حتى تنبعث به راحلته،
فإني لم أرى النبي صلى الله عليه وسلم يهل حتى تنبعث به راحلته. وهنا ليس هناك في مكة شيء من النبي صلى الله عليه وسلم أهل به بمكة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم هو مهل بالمدينة، هو على إحرامه وهو بالأبطح يعني باطن على إحرامه، وانتقل إلى منى وهو على إحرامه، وما حصل منه إهلال وتلبية بالحج والعمرة يعني في ذلك المكان الذي هو، لأنه قد أهل من المدينة. ولكنه رضي الله تعالى عنه وأرضاه يعني قاس هذا الذي حصل من كون الذي يكون بمكة ويريد أن يحرم بالحج عندما تنبعث به الراحلة في مكة، مثل ما كان أنه عندما تنبعث به الراحلة في المدينة. فهذا ليس مطابقا لفعله صلى الله عليه وسلم بمكة، ولكنه مطابق لفعله صلى الله عليه وسلم في المدينة. وهو يدل على الحالة الثانية التي جاءت في حديث ابن عباس وهو انبعاث الراحلة، على أن الإحرام أن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم أن انبعاث الراحلة، هذا جاء عن ابن عمر وأيضا جاء عن غيره.
رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس النعال التي ليس فيها شعر ويتوضأ فيها،
يتوضأ فيها يعني أنه يتوضأ فيها يعني يتوضأ وهي عليه، لكن يعني كما هو معلوم يعني كلها يغسلها، ليس معنى ذلك أنه يعني هناك شيء يعني ما يصيبه الماء وأن أنه يعني يفوت لذلك شيء من، يتوضأ فيها يعني يحصل الموضوع الوضوء وهو لابسها أو يتوضأ ويلبسها. المقصود أنه ليس يحصل شيء من كون الماء لا يصل إلى رجليه بسبب كونه يتوضأ في النعلين. ايش بناه على قواعد ابراهيم، ولكن عاد وعد ملك مروان، وكان وقيل انه نبي من لكونه لم يبلغه الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن بعد ذلك يعني ما رأى ان يعيده، وكذلك غيره ما رأى ان يعيده، وبقي الامر على ما هو عليه من ذلك الوقت الى هذا الوقت. وكان هناك كلمة يعني تؤثر عن مالك يعني رحمه الله يعني عن في الرشيد او منصور يعني قال له يعني قال ما ادري هذا، لكن لا تجعل الكعبة ملعبة للملوك، يعني معناه لو كان ان كل واحد انسان كل واحد يجي بهذا بناء فلان يغير بناءه وقال هذا بناء فلان ويغير بناء الاول لكن بقي البناء على ما هو عليه.
قال حدثنا القعنبي عن مالك عن سعيد بن ابي سعيد المقبري.
القعنبي مالك سعيد بن ابي سعيد المقبري ثقه خرجه اصحاب في سته.
عن عبيد بن جريج.
عن عبيد بن جريج وهو
ثقه خرجه البخاري ومسلم وابو داود والترمذي في الشمال والنسائي وابن ماجه.
ثقه اخرجه البخاري وابو داود
من اصحاب الكتب الا الترمذي في الشمال.
اخرج اصحاب الكتب السته الا الترمذي في الشمال.
عن عبد الله بن عمر.
عن عبد الله بن عمر وقد مر ذكره.
الأخوان استشكلوا هذه العبارة رأيتك تصنع أربعا لم أرى أحدا من أصحابك يصنعها. بني ابن عمر يخالف عامة الصحابة.
والله هي مشكلة لكن يعني يمكن هذا الشخص أقول يمكن هذا الشخص يعني الـ يعني الـ يعني بالنسبة لمن شاهده وقد يكون عددا قليلا مو معناه أن كل أصحابه يعني يكون كذلك وكل صحابه يكون كذلك وإنما يعني في من شاهده أن يكون في من شاهده وهو قليلا.
نعلم أن لباس لبس النعال السلفية ليس من يعني السنن التعبدية ومع ذلك ابن عمر رضي الله عنه كان يحافظ على ذلك فهل في مشروعية اتباع
الأمر في ذلك واسع الأمر في ذلك واسع فيما يتعلق باللباس الأمر في ذلك واسع كل شيء ليس فيه مشابهة للكفار ولا موافقة للكفار وهو سائغ شرعا لا بأس. ما أعرف ما أعرف كون رسول يعني صبغ بالحنة ما أعرف هذا لكن قالوا أنه كان يعني هذا من أثر الطيب المسك الذي كان يكرره ويكثر منه صلى الله عليه وسلم. طبعا هي شعرات قليلة يعني هي كلها يعني ما تبلغ 20 معدودة.
وماذا بالنسبة للقصة التي وردت عن استلام الأركان يقول أنه الذي كان يمسح الأركان كلها هو ابن الزبير.
ابن الزبير
ويقول ليس شيء من البيت مهجور فيقول ابن عباس قد كان لكم في رسول الله سوء حسنة ذكره ابن حجر في الفتح الجزء الثالث 474 وكذلك أورد حديث أنه حج معاوية وابن عباس فجعل هكذا كتب جعل عباس استلم الأركان كلها فقال معاوية إنما استلم رسول الله صلى الله عليه وسلم هذين الركنين اليمانيين فقال ابن عباس ليس من أركانه شيء مهجور كذا كتب
يعني الكلام يعني متفق يعني معنى ذي التوقع الأخير معنى ابن معاوية هو الذي كان يستلم الأركان قال ليش قال ابن عباس ليس من مهجور ابن عباس اللي قاله
كذا كتب
على كل هذا أنا في ذهني أنها وبعيد العهد أن معاوية هو الذي كان يستلم وابن عباس هو الذي قال فيعني ينبغي الإنسان يتحقق ويبين لنا المكان الذي فيه الكلام
هو حاط الكتاب هو ناقل الآن يقول السالف 473
في الفات
يقول
كم
ليش
الثالث
473 والصفة اللي بعدها
أيه يعني هذا الاثنين يعني القصتين الجزء الثالث 473 طيب.
قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا ابن جريج عن محمد بن المنكدر عن أنس رضي الله عنه أنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الظهر بالمدينة أربعة وصلى العصر بذي الحليفة ركعتين.
ثم القصة الأولى من هو الصحابي اللي مع الذي مع ابن الزبير؟
ابن الزبير الذي كان يمسح الأركان هو ابن الزبير ويقول له ابن عباس.
ابن عباس من هو يعني كونه يقول يعني كيف انعكست القضية في القصة الثانية؟
ثانية أن عبد الله بن عباس هو اللي يمسح ومعاوية قال له
يعني عكس هذا عكس هذا
نعم.
صار ابن يعني ابن الزبير يعني هو الذي يمسح هو ابن عباس هو الذي قال قد كان لكم في رسول الله صلى الله عليه وسلم حسن نعم وهذا في العكس
نعم.
معاوية هو الذي قال لقد كان وابن عباس هو الذي يمسح
نعم
هذا لا بس بالكلام هذا الذي لأن إذا كان ابن عباس اتفقت القصتان ويكون ابن عباس هو الذي أنكر ويكون ابن الزبير ومعاوية هم الذين حصل منهم ويكون يعني الـ هذا أيضا غير متفق مع على ابن عباس أيضا نفس الشيء يعني غير ابن عمر يعني في هذا يعني كونه يعني يمسح الركنين ولا يمسح الأركان كلها يعني هو من الصحابة يعني الجملة اللي راحت يعني معناه الذي شاهده وعاين لا أن كل الصحابة كذلك على كل متحقق من القصتين لا بس هو الكلام هذا هو يمسحها بعد يعني ما بناها ولا قبل ما يبنيها وحتى لو كان بعد بنائها الأصل أنها لا تمسح لا تمسح لأنه ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم مسحها لأنها غير موجودة على قواعد إبراهيم وما قال أنها لو كانت على قواعد إبراهيم لا لفعلت حتى لو أعيدت تكون سنة فالسنة هي الاقتصار على الركنين اليمانيين ولا أعيدت على قواعد إبراهيم إلا إذا وجد دليل يدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم ترك استلام الركنين الشاميين لأن ناتون على قواعد إبراهيم عند ذلك يمكن
قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا ابن جريج عن محمد بن المنكدر عن أنس رضي الله عنه أنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الظهر بالمدينة أربعة وصلى العصر بذي الحليفة ركعتين ثم بات بذي الحليفة حتى أصبح فلما ركب راحلته واستوت به أهل
ثم أورد أبو داود رحمه الله حديث أنس وفيه أن الإهلال عندما استوت به الراحلة عندما ركب الراحلة واستوت به أهل صلى الله عليه وسلم وهذا متفق مع ما جاء في حديث عمر الذي مر قبل هذا أنه أهل عندما استوت به الراحلة وعندما بعثت به الراحلة صلى الله عليه وسلم وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني صلى بمدينة الظهر أربعا وصلى في ذي الحليفة ركعتين يعني في العصر وهذا يدلنا على أن المسافر يبدأ بأحكام السفر عندما يجاوز البلد وعندما يخرج من البلد لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر أربعا وصلى العصر بذي الحليفة ركعتين لأنه بدأ بالسفر فالإنسان إذا بدأ بالسفر وخرج من البيوت وخرج من البلد عند ذلك يعني يبدأ يقصر لكن لو وصلت البيوت إلى ذي الحليفة واتصل ذي الحليفة وصار من جملة المدينة لا يحرم لا 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 يقصر فيه لا يقصر فيه ولا يترخص فيه يعني إذا وصل البنيان لأنه كان يكون من جملة المدينة والمدينة كما هو معلوم يمكن أن تتسع والحرم ما يتسع الحرم هو هو ما يقبل الزيادة ولكن المدينة تقبل الزيادة المدينة تقبل الزيادة كل ما امتدت هي المدينة هي قالت سواء لداخل الحرم وغير الحرم والآن المدينة بعضها في الحرم بعضها ليس في الحرم بعضها في الحرم وبعضها ليس في الحرم كلها قالت المدينة لكن ما قالها كلها حرم لأن ما كان خارج الحرم قال من المدينة وليس من الحرم هو من المدينة وليس من الحرم وما كان داخل الحرم هو من الحرم ومن المدينة نعم لا ما ندري وادي العقيق محقق انه من الحرم لكن ما وراءه لا ندري
قال حدثنا احمد بن حنبل
احمد بن محمد بن حنبل الشيباني الامام المشهور احد اصحاب المذاهب الاربعه المشهوره من مذاهب السنه وحديثه اخرجه اصحاب كتب السته
عن محمد بن بكر
وهو
صدوق قد يخطئ
أخرج له أصحاب كتب الستة
عن ابن جريج
عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة
عن محمد بن المنكدر
ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة
عن أنس
رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحد السبع المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم إقامته في ذي الحليفة يوما كاملا لأن حديث أنس الذي مر ما ذكر إلا أنه صلى العصر وأنه بات وما ذكر صلاة الظهر وقد صلى الظهر عليه الصلاة والسلام وأحرم بعد صلاة الظهر ومعناه أنه صلى فيها خمسة أوقات العصر والمغرب والعشاء والفجر والظهر من بكرة لعل الحكمة في ذلك أن يجتمع الناس لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يحج يعني أعلن أنه حاج فتوافد الناس ليصحبوه في حجته صلى الله عليه وسلم ثم إنه مكث يوما وليلة في الحليفة لعله ليجتمع الناس لأن أحكام الحج وأحكام النسك تبدأ من الميقات قبل الميقات ما فيه أحكام ما فيه يعني شيء وإنما الأحكام تبدأ من الميقات فإذا إذا تجمع الناس يعني يكونون معه من حين بدء شروعه بالنسك وأيضا يعني يبين لهم الإنساك ولهذا خيرهم قال من شأن يحرم بعمرة يحرم ومن عرف يحرم بحج يحرم ومن حج وعمرة يحرم وأحرم بحج وعمرة صلى الله عليه وسلم. فإذا لعل مكثه في ذي الحليفة هذه المدة حتى يجتمع الناس وحتى يتوافد الناس وحتى يكون الناس على علم بحجه من أوله يعني من مد الإحرام الذي يكون في ذي الحليفة.
قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا روح قال حدثنا أشعث عن الحسن عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى الظهر ثم ركب راحلته فلما علا على جبل البيداء أهل.
ثم أورد أبو داود رحمه الله حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر وركب راحلته ولما أهل يعني على جبل البيداء أهل. وقال حديثه الأول الذي يتفق مع حديث عمر قال إنه لما انطلقت به راحلته. يعني التوفيق بينهما أن الذي حصل في جبل البيداء أو لما كان بالبيداء إنما هو تكرار وتأكيد وليس تأسيسا. التأسيس حصل في ذي الحليفة وأنس نفسه هو الذي روى هذا في الحديث المتقدم وروى هذا أيضا. فإذا يكون حصل منه هذا وحصل منه هذا وحديث وأثر من عباس المتقدم هو الذي فصل ذلك. ولكن أنس رضي الله عنه يعني أخبر بهذا وأخبر بهذا ولعل يعني في الحديث اختصار. نعم.
قال حدثنا أحمد بن حنبل عن روح.
وفي هذا الحديث نص على أنه صلى الظهر خلاف الحديث الأول لأنه ما ذكر الظهر لكن هنا نص على أنه صلى الظهر وأحرم. نعم. أحمد بن حنبل عن روح. أحمد بن حنبل
أحمد بن حنبل عن روح.
نعم. الروح روح بن عبادة ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن أشعث.
عن أشعث ابن عبد الملك الحمراني ثقة أخرجه البخاري وأصحاب السنن.
البخاري تعليقا.
البخاري تعليقا.
وأصحاب
السنن. البخاري تعليقا وأصحاب السنن.
عن الحسن.
عن الحسن بن أبي الحسن البصري ثقة فقيه أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن أنس بن مالك.
عن أنس بن مالك وقد مر ذكره.
قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا وهب يعني بن جرير قال حدثنا أبي قال سمعت محمد بن إسحاق يحدث عن أبي الزناد عن عائشة بنت سعد بن أبي وقاص قالت قال سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه كان نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا أخذ طريق الفرع أهلا إذا استقلت به راحلته وإذا أخذ طريق أحد أهلا إذا أشرف على جبل البيداء.
ثم ورد أبو داود حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أخذ طريق الفرع أهلا
إذا استقلت به راحلته
إذا استقلت به راحلته وإذا
أخذ طريق أحد
وإذا أخذ طريق أحد أهلا بعد
إذا أشرف على جبل البيداء
إذا أشرف على جبل البيداء. يعني هذا يعني فيه التفصيل وهذا لا يتأتى إلا أن يكون في الحج والعمر أو في بعض عمره لأن هذا في شيء مكرر لأنه ما يتأتى في سفرة واحدة وإنما يكون مع التعدد والتعدد لا يكون إلا بالعمر في عمره صلى الله عليه وسلم وقد خرج من المدينة يعني معتمرا مرتين عمرة الحديبية وعمرة القضاء وأما العمرة الثالثة التي هي ليست من المدينة اللي هي من جعرانة والعمرة هذه مع حجته الرابعة مع حجته. فإذا يعني معنى هذا أن العمرة التي مع حجته واحدة وعمرة يعني من العمر التي هي الحديبية أو عمرة القضاء يعني لا يتأتى يعني ما في هذا الحديث إلا بهذه الطريقة. وقضية الفرع قيل إنه يعني أماكن إنها قريبة من المدينة يعني فيها مساجد وكذا وقيل إنها بعيدة منها وأنها قرية بعيدة منها والقسم الثاني اللي هو أحد يعني غريب يعني أحد من جهة الشمال ومكة من جهة الجنوب فكيف يكون الذهاب يعني من جهة أحد يكون الذهاب من جهة أحد يعني المسألة غير واضحة يعني من ناحية يعني كوني من جهة أحد وتنصيص على من جهة أحد اللهم إلا أن يكون كونه يعني ما ذهب يعني إلى ذي الحليفة رأسا وإنما ذهب من جهة يعني تبعد عن ذي الحليفة بحيث أنه يأتي يعني من طريق آخر مثل الطريق الذي يكون الآن يعني من وراء الجماوات الذي من جهة الجامعة لكن هذا أيضا ليس من جهة أحد يعني هذا من جهة الغرب وأحد من جهة الشمال فلا أدري يعني إيش الوجه يعني في قضية أحد. والشيخ الألباني يعني ضعف الحديث ولا أدري وجه ضعيفه هل هو من جهة المتن فقط أو من جهة الإسناد، يمكن أن يكون من جهة الإسناد، من ناحية ما في من جهة الإسناد إلا محمد بن إسحاق. ومحمد بن إسحاق هنا قال سمعته يحدث، وكلمة يحدث لا تعني، ليس واضحة في أنه صرح بالتحديث، لأنه كونه يحدث يعني حتى لو قال يقال أنه يحدث عن فلان، أو يعني يقال بالعنعنة يحدث عن فلان لأن فلان حدث عن فلان، لكن التصريح بالتحديث يقول حدثني وأخبرني أو سمعته، هذا هو الذي يعني ما في إشكال. لأن كلمة يحدث ليست واضحة في التحديث يحدث عن فلان، لأنه إذا قال عن فلان هو يحدث عن فلان، إذا قال عن فلان أو عن فلان هو يحدث عن فلان، ويحتمل أن يكون من ناحية إيش تدريس محمد بن إسحاق، وهو صدوق لم يعب عليه إلا التدليس، وحديثه حسن إذا سلم من التدليس.
قال حدثنا محمد بن بشار.
محمد بن بشار الملقب بن دار البصري ثقة، أخرجه أصحاب الكتب الستة، بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة.
عن وهب يعني بن جرير.
عن وهب يعني بن جرير ابن أبي حازم، وهو ثقة أخرج له أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن أبي وهو ثقة فيه كلام يعني إشكال فيه كلام يعني حول يعني
رواية أظن عن قتادة.
أي نعم.
ثقة لكن في حديثه عن قتادة ضعف، وله أوهام إذا حدث من حفظه.
وله أوهام إذا حدث في حديثه عن قتادة ضعف، وله أوهام إذا حدث من حفظه. نعم.
قال عن محمد بن إسحاق عن أبي الزناد.
أبي الزناد هو عبد الله بن ذكوان المدني ثقة، أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن عائشة بنت
سعد. عن عائشة بنت سعد بن أبي وقاص، وهي ثقة وقيل لها رؤية، أخرج لها أصحاب كتب الستة.
البخاري وأبو داود الترمذي والنسائي.
البخاري وأبو داود الترمذي والنسائي.
عن أبيها.
عن أبيها سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه الصحابي الجليل أحد السبعة أحد العشرة المبشرين بالجنة رضي الله تعالى وأرضاه، وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة.
قال رحمه الله تعالى: باب الاشتراط في الحج. قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا عباد بن العوام عن هلال بن خباب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن ضباعة بنت الزبير رضي الله عنها أن ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب رضي الله عنهما أتت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
بنت الزبير.
أن ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب رضي الله عنها أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إني أريد الحج أأشترط؟ قال: نعم. قالت: فكيف أقول؟ قال: قولي لبيك اللهم لبيك، ومحلي من الأرض حيث حبستني.
ومحلي.
نعم.
ثم ورد أبو داود رحمه باب الاشتراط في الحج. والاشتراط في الحج هو أن يقول المشترط في لبيك عمرة أو لبيك حجا، فإن حبسني حبس فمحلي حيث حبستني، أو محلي من الأرض أو محلي من الأرض حيث حبستني، هذا هو الاشتراط في الحج. وجاء في حديث رباعة بنت الزبير رضي الله عنها أنها كانت شاكية، يعني شاكية يعني فيها مريضة وهي مرض، فقالت: أنني أريد الحج وأنا شاكية. قال: حجي واشترطي، قولي إن محلي حيث حبستني، أن محلي حيث حبستني. وهذا الاشتراط عندما يعني يحصل الإنسان مانع أو يعني هذا، فإنه يتحلل بناء على هذا الاشتراط.
أن ضباعة بنت الزبير رضي الله عنها أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إني أريد الحج أأشترط؟ قال: نعم. قالت: فكيف أقول؟ قال: قولي لبيك اللهم لبيك، ومحلي من الأرض حيث حبستني.
ضباعة بنت الزبير رضي الله تعالى عنها أبوها هو الزبير، ولم يدرك الإسلام، والذين أدركوا الإسلام من أعمام الرسول صلى الله عليه وسلم أربعة، كما ذكر ذلك الحافظ بن حجر، هم حمزة والعباس وأبو طالب وأبو لهب، واثنان وفقا واثنان خذلا. وقال الحافظ بن حجر: من عجيب الاتفاق أن أسامي الذين وفقوا توافق أسماء أهل الإسلام، وأسامي الذين خذلوا توافق أسماء الكفار، يعني واحد عبد مناف والثاني عبد العزة، يعني أبو لهب وأبو طالب يعني أحدهما عبد مناف والثاني عبد العزة، والذين وفقوا ودخلوا في الإسلام وصاروا من أهل الإسلام وقد أدركهم الإسلام العباس وحمزة، وهذه أسماءهم توافق أسماء الإسلام أهل الإسلام. فالزبير يعني لم يكن أدرك الإسلام، يعني من 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 أعمام الرسول صلى الله عليه وسلم كأبيه الذي لم يدرك الإسلام وهو عبد الله، ورباعة بنت الزبير رضي الله تعالى عنها ابنة عم النبي صلى الله عليه وسلم جاءت إليه وقالت إني في كما في الحديث الصحيح إني أريد الحج وأنا شاكية، قال حجي واشترطي وقولي إن حبسني حابسا حلي حيث حبسني. وهنا قالت جاءت
إني أريد الحج أشترط،
إني أريد الحج أشترط.
قال نعم.
قال نعم يعني حجي واشترطي. قالت ماذا أقول؟
نعم.
قال قولي لبيك
لبيك اللهم لبيك ومحلي من الأرض حيث حبستني.
لبيك اللهم لبيك ومحلي من الأرض حيث حبستني، يعني في أي مكان يحصل لي المانع وكذا فهو محلي الذي يتحلل به وأنتهي يعني بذلك النسك بناء على هذا ليش؟ بناء على هذا الاشتراط. والعلماء اختلفوا في قضية الاشتراط. أولا من العلماء من قال بعدم الاشتراط ولم يبلغه الدليل، وكان من الذين لم يبلغهم الدليل أو بلغهم من وجه لا يصح الشافعي، وكان رحمه الله قال يعني إن صح الحديث قلت به، وقد قال بعض أصحابه وقد صح الحديث وهو مذهب الشافعي، أي حكما لأنه علق القول به على صحته وقد صح إذن هو مذهبه. ولهذا كان بعض أصحابه يقولون في هذه المسائل التي يعلق القول فيها على الصحة إذا كان الحديث قد صح وقد صح الحديث وهو مذهب الشافعي، يعني حكما لأنه علق القول على الصحة فإذا حيث صح إذا هو مذهبه، لأن مذهبه إذا صح الحديث هو مذهبي، إذا صح الحديث فهو مذهبي، هذا هو مذهب الشافعي إذا صح الحديث هو مذهبي. والحافظ بن حجر عند شرح هذا الحديث في فتح الباري حديث رباعة قال وقد جمعت الأقوال التي قال فيها الشافعي إذا صح الحديث وهو مذهبي في كتاب، وذكرت يعني ما صح فيها من الأحاديث، ويعني وكان بعض أصحاب الشافعي يعني يقولون كما في هذه المسألة أنه صح الحديث وهو الشافعي، وكذلك المسألة الوضوء من لحم الإبل لأنه علق القول بها على صحة الحديث، قالوا وقد صح الحديث وهو مذهب الشافعي، وقد صح الحديث وهو مذهب الشافعي يعني بناء على قوله. وبعض أهل العلم يقول إنه يعني لا يشترط، ليس كل يشترط، وإنما يشترط يعني من كان بحاجة إلى الاشتراط كحال رباعة رضي الله عنها. وبعضهم يقول إن كلام الرسول صلى الله عليه وسلم لواحد هو كلام للجميع، كل له أن يشترط، كل له أن يشترط.
نعم. هذا الشرط ماذا يفيد؟
يفيد أن الإنسان يتحلل ويعني يترك إحرامه وأنه لا شيء عليه.
متى؟
إذا حصل الحابس له. لكن هذا الحابس يعني معلوم من قصة المرأة هذه إنما كان في المرض وهي كانت شاكية، ليس خوفا وليس شيء آخر، لأنها تبي تحج مع الرسول صلى الله عليه وسلم وأذن لها بالاشتراط. وبعضهم لم يقول إن الحابس إنما يكون في الحصر والمنع من البيت، لكن حديث رباعة يعني ليس في الحصر وإنما في الحصر بالمرض وليس بالعدو. نعم.
لو الشخص اشترط وتعطل السيارة يجوز له أن يحل ويستفيد من هذا الشرط؟
والله الذي يبدو أنه ليس له أن يحل، لأن تعطل السيارة يمكن أن يصلح السيارة ويمكن أنه يعني يركب في سيارة، وليس فيه يعني ما هناك يعني شيء يعني منعه من أن يواصل. قضية السيارة يمكن يصلحها.
نقول المانع إذا عدو أو مرض يمنعه من إتمام النسك هو الذي
مرض لا يمكنه أن يذهب إلى مكة، وإلا إذا كان مرضا أن يخفيه وما إلى ذلك يمكن يذهب ويطاف به محمولا ويسعى راكبا محمولا.
قال حدثنا أحمد بن حنبل عن عباد بن العوام.
عباد بن العوام هو
ثقة أخرج أصحاب الكتب.
ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة.
عن هلال بن خباب.
عن هلال بن خباب وهو صدوق.
نعم أخرج أصحاب السنن.
أخرج أصحاب السنن.
عن عكرمة.
عن عكرمة مولى بن عباس ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة.
عن ابن عباس.
عن ابن عباس وقد مر ذكره.
قال باب في إفراد الحج.
نعم.
قال حدثنا عبد الله بن مسلم القعنبي قال حدثنا مالك عن عبد الرحمن بن قاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أفرد الحج.
ثم ورد أبو داود حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم أفرد الحج.
الباب
باب الإفراد، والإفراد هو أن يحرم بالحج وحده ليس معه عمرة، هذا هو الإفراد. والقران أن يحرم بالحج والعمرة معا من الميقات، والتمتع أن يحرم بالعمرة وحدها من الميقات، فإذا وصل مكة وكان في أشهر الحج، فإذا وصل مكة طاف وسعى وقصر وبقي في مكة حلالا يحل له ما يحل لأهل مكة ويحرم عليه ما يحرم على أهل مكة. وإذا جاء اليوم الثامن أحرم بالحج وذهب إلى منى إذا كان نازلا بمكة، وإن كان نازلا بمنى فإنه يحرم من منى. إذا كان قبل الحج نزوله بمنى فإنه يحرم من منى، ولا يلزم أن يذهب إلى أن يأتي إلى مكة ليحرم منها، بل يحرم من منزله. والنبي صلى الله عليه وسلم كان نازلا بالأبطح، والذين معه نازلا بالأبطح فأحرم من منازله، وأهل مكة أحرم من منازله. ومن كان نازلا بمنى قبل الحج من المتمتعين فإنه يحرم من منزله بمنى، ولا يلزمه أن يرجع إلى مكة. فإذا الإفراد هو أن يحرم بالحج من الميقات، ويستمر على إحرامه حتى يرمي جمرة العقبة، حتى يرمي جمرة العقبة، ويعني عند ذلك يحلق رأسه ويطوف بالبيت ويسعى إن لم يكن سعى مع طواف القدوم، ويسعى عليه هدي. هذا هو الإفراد. أورد أبو داود حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم أفرد الحج، وأفرد الحج المعروف عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حج قارنا ولم يحج مفردا صلى الله عليه وسلم. وقد جاء في بعض الأحاديث أنه قرن، وجاء في بعضها أنه أفرد كما في هذا الحديث، وجاء في بعضها أنه تمتع، والصحيح أنه حج قارنا. وفيه أدلة كثيرة يعني ذكرها ابن القيم في كتاب زاد المعاد، كلها تدل على أنه قرن. وحديث الثاني الذي أشرت إليه أنه فيه القران والعمرة في حجة الذي هو أشرت إليه في أول حديث اليوم، ولكن هذا الذي جاء من أنه تمتع وأفرد يحتاج إلى تأويل.